أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع. إذن يقول المصنف في هذا العنوان أن مسألة اجتماع الأمر والنهي قد تشتبه في بعض الحالات مصداقا أنها هل هي يعني في بعض المصادق نقول أن هذا المصداق هل هو من باب مسألة الاجتماع فيؤثر فيه أننا من القائلين بالامتناع أو القائلين بالجواز مثلا، أم أن المسألة هذا المورد المعين ليس من بحث مسألة الاجتماع، إنما هو من بحث باب من بابين وهما باب التعارض أو باب التزاحم. فمقصود المصنف الفرق بين بابي التعارض والتزاحم ومسألة الاجتماع، معنى أنه من ثلاث عناوين ذكر: تعارض وتزاحم واجتماع. مو يقصد بابين، يعني مقصوده بظاهر العنوان أنه نريد الآن أن نفرق مسألة الاجتماع على حدة عن شنو؟ عن بابين وهما شنو؟ باب التعارض والتزاحم. مو المقصود كما يتوهم أنه قاعد يفرق بين أبواب ثلاثة، هو هنا ما يركز على التفريق بين التعارض والتزاحم، ليس هنا محل بحثه الفرق بين التعارض والتزاحم، لكن محل بحثه تفريق مسألة الاجتماع عن التعارض والتزاحم، فجعل التعارض والتزاحم عليكم السلام في كفة وجعل الاجتماع في كفة أخرى. فلا بد من تسليط الضوء على التفريق بين مسألة الاجتماع في يعني طبعا لا يخفى عن الكلام وين، ليس الكلام في مقام المفاهيم، لا هي مفاهيمها كلها واضحة، الاجتماع غير التعارض والتعارض غير التزاحم، لكن الكلام في مرحلة مصادر. المصنف لم يذكر جانب المفاهيم، احنا راح نذكر جانب المفاهيم. التعارض هو تكاذب الدليلين، اذا كان دليلين متعارضين يقول التعارض بين الدليلين هو تكاذبهما، يعني احدهما ينفي الاخر ويكذبه، كل واحد منهما يكذب الاخر، فالتعارض هو تكاذب الدليلين في الدلالة على جعل حكم شرعي بنحو يعلم بعدم واقعية أحدهما، إذن فهو تنافي في نفس مؤدى دلالة الدليلين في نفس مقام الجعل. التعارض تكاذب في مرحلة شنو؟ في مرحلة الجعل، إن الحكم هذا الحكم يكذب هذا الحكم، مما يقتضي أن أحد الحكمين هو الحكم الواقعي والآخر ليس حكما واقعيا بل صورة حكم. لا يمكن أن يحدث التكاذب في مرحلة الواقع. هل يمكن أن يحدث التكاذب في مرحلة الواقع؟ يعني الشارع حاشاه يكذب نفسه يجي حكم آخر مخالف له يكذبه، هذا ما يمكن. التكاذب في مرحلة الواقع مستحيل، التكاذب دائما في مرحلة شنو؟ في مرحلة ما يظهر من الأدلة عليكم السلام. لهذا التعارض لا يريد أن يقول هناك تكاذب واقعي، لا يريد أن يقول هناك ظاهرا أحد الدليلين هو الحجة والآخر ليس الحجة، ولكن الآخر تلبس بلباس الحجة وظهر بصورة الدليل، فيكون هناك تكاذب بين الدليلين، وهذا التكاذب يشير إلى وجود ماذا؟ إلى أن أحدهما أحد الدليلين هو الدليل الواقعي والآخر ليس دليلا واقعيا وليس حجة واقعيا بل صورة دليل. فإجراء قواعد التعارض كما سيأتي في الجزء الثالث بإذن الله سنجري هناك قواعد التعارض. قواعد التعارض ماذا ستفعل؟ ستحدد الحجة من اللا حجة. طبعا لا يخفى عليكم أن التعارض عندما يبدأ بين الحجتين، ماكو تعارض بين الحجة واللا حجة، إذا هو لا حجة فما تعارض أصلا. لا، فرض الكلام هما منذ البداية ظاهرا شنو؟ هما منذ البداية ظاهرا حجتين، لكن احنا ما نعرف حجتين بحسب الظاهرتين وبحسب الواقع، كلاهما حجة مستحيل، كلاهما حجة لان تلزم التكاذب في مرحلة التشريع وهذا مستحيل. اذا واقعا هم احدهما حجة والاخر لا حجة، او كلاهما ليس بحجة محتمل، لكن كلاهما حجة هذا مستحيل، احدهما حجة والاخر ليس بحجة معقول، كلاهما ليس بحجة معقول، لكن كلاهما حجة هذا مستحيل. هذا في مرحلة الواقع. في مرحلة الظاهر الذي يظهر لنا أن هذا حجة لوحده وهذا حجة لوحده، فماذا سنفعل؟ سيأتي أنه هناك قواعد يجريها الفقيه في حالة التعارض بين الأدلة، هذه القواعد تقول له خذ بهذا الدليل دون ذلك، خذ بهذا حسب ما سيأتي من قواعد لرفع حالة التعارض، مثلا تأخذ بالأشهر، خذ بما خالف العامة، خذ بما وافق القرآن مثلا من ضمن المرجحات باب التعارض. هذا هو التعارض. فإذا ميلات التعارض هو شنو؟ التنافي وين؟ في مرحلة شنو؟ في مرحلة الجعل، في مرحلة الدليل، تنافي في أصل الأدلة، تكاذب كان عبر عنه أحسن التنافي، تكاذب أحد الدليلين يكذب الآخر، هذا سميناه تعارض. أما التزاحم فهو ليس بتكاذب بهذا المعنى، إنما هو التنافي، تنافي بين الدليلين، تنافي التنافي بين الأحكام الشرعية التكليفية الإلزامية في مقام الامتثال. التنافي في التزاحم يكون في مقام التطبيق والامتثال، لا في مقام شنو؟ لا في مقام الجعل. ومنشأ التنافي ليس هو التكاذب كما في التعارض، كان منشأ التنافي إذا كان هناك تنافي في الليش في المتعارضين، منشأ التنافي منين جاء؟ من تكاذبهما، لأنهما تكاذبا تنافيا. هنا منشأ التنافي في التزاحم هو ضيق قدرة المكلف على الجمع في مقام الامتثال. فلاحظوا الفرق، مقام التعارض تكاذب الأدلة في مرحلة الجعل، مقام التزاحم تنافي الأدلة في مرحلة الامتثال لأجل ضيق القدرة منه، قدرة المكلف. فإذا لا يكشف التزاحم عن وجود تكاذب، ليس بسبب التكاذب وعدمه، أصلا هو المفروض يعترف بصحة الدليلين في أنفسهما وبفجيتهما وبعدم تكاذبهما، وبعد ذلك يقال توجه الحكم إلى المكلف، لكن المكلف لأجل خصوصية فيه مثلا لم يستطع الجمع بين الحكمين، فيقولون تزاحم الحكم على هذا المكلف، تزاحم الوجوب مع الحرمة. هذه واضحة إن شاء الله أكتب. فالتزاحم في مقام الامتثال والتعارض في مقام الجعل، هذا إن شاء الله واضح. بعد شو نقول؟ نقول هكذا. نعم شلون؟ إيه تعارض دليلين أحسن، التعارض وصف يعني تنافي بين نفس الأدلة، أما التزاحم يقال تزاحم على المكلف، يعني المكلف هو المبتلى بالتزاحم، التزاحم للنتيجة في مقام الامتثال في مقام الطاعة لا في مقام، يعني التزاحم لا يعني وجود تكاذب بين الأدلة وتنافي بينها في أنفسها. وحتى احنا عبرنا قلنا أن منشأ التنافي في التزاحم هو ضيق وقدرة في المكلف، مو منشأ التنافي هو أن الحكمين يأبى أحدهما الآخر في نفسه. هذا كلام عن باب التعارض وباب التزاحم، وإن كان سيأتي التفصيل إن شاء الله في محله المناسب، هناك نفصل باب التعارض والتزاحم والتعادل كما يعبرون عنه في بحث خاص يقال بحث التراجح، بحث التعادل عفوا التراجح سيأتي في الجزء الثالث إن شاء الله. لكن الكلام ليس هنا، الكلام في تمييز هذين البابين على حجة عن باب آخر وعن مسألة أخرى، وهي مسألتنا، وهي مسألة اجتماع الأمر والنهي. محل الاشتباه كما ذكرت لكم قبل قليل ليس اشتباه المفهومية، بل الاشتباه وين؟ اشتباه مصداقي. فلا ريب أن مسألة الاجتماع مسألة واضحة، واضحة المعالم كمفهوم، ومسألة التعارض مفهوما أيضا واضحة، وكذا مسألة التزاحم. لكن الإشكال ينشأ من أي شيء؟ أنه في مورد معين لا نعرف أن هذا المورد المعين هل هو تعارض أم مسألة الاجتماع، هل هو تزاحم أم اجتماع. لاحظوا هذا ما نوهت عنه في أول الدرس، ليس خلافنا، ليس حتى في مرحلة المصادر ليس الخلاف في أنه هذه المسألة اجتماع تزاحم لو تعارض، مو نابحتنا، واضح شلون؟ بحثنا في هذا العنوان كما قد يوهم، مو المظنف يجي يفرق بين التعارض على حدة والتزاحم على حدة وال... لا لا، يجعل التعارض والتزاحم كفة واحدة. لهذا إذا تقول لي هذا تزاحم لتعارض أقول لك مو يمنا، هذا مو بحثنا. إحنا بحثنا نريد نفرق بين أنه اجتماع أو تعارض، اجتماع أو تزاحم. أما أنه تزاحم أو تعارض مفروض ما يصير اشتباه، سيأتي. وإذا صارت اشتباه مفروض هنا نجاوبه، ليس هنا محل الجواب عن هذا السؤال. فحتى تركزون معي أنه بحثنا في تمييز الاجتماع على حدة عن غيره. غيره هذا يشمل شنو؟ يشمل تارة التعارض، تارة التزاحم، كما سيأتي. ولسنا بصدد التمييز مولد التعارض عن التزاحم أصلا، إحنا مو بحثنا هذا. ومفروض أنه ما يقع مثل هذا الخلاف، سيأتي أنه واضح، لأنه لا يفرض التزاحم إلا بعد فرض ماذا؟ عدم التعارض. هاي مسألة مفروض واضحة. على كل حال التعارض وكذا التزاحم، التعارض يمكن أن يقع بين ال... يعني يمكن أن يكون بين العنوانين المتعارضين، يمكن أن يكون بينهما نسبة التباين، افترض يمكن أن يكون بينهما نسبة العموم من وجه. احنا لسنا بصدد، انا اريد بس اركز وياكم، خاف تكثر اسئلتكم عن امر ليس هو محل النزاع، ليس محله. انا اسال بنبه عليها هسه بعد ما عيد ان شاء الله. لاحظون قبل شيء نوهت اصلا انا مره اخرى، مو بحثنا تعارض ولا بحث التزاحم. فاي سؤال عن التعارض والتزاحم هو سؤال سابق لاواني، وانتم حقكم تسالون، لان يعني المفروض ما عندكم معلومه عن هذا الموضوع، لكن هو فرض الكلام هو مو محلنا. خاف خاف يكثر السؤال تقول لي لا اكو نسبة تعارض بين الكذا، بين التباين، بين التساوي، بين. اقول لك احنا لسنا بصدد شنو؟ لسنا بصدد استقصاء جوا حالات شنو؟ حالات التعارض. نعم نحن بصدد المورد الذي يلتقي فيه التعارض مع شنو؟ مع الاجتماع اللي هو محل البحث. فملخص الكلام، ما اريد لست بصدد استقصاء حالات التعارض، انه شنو النسبة بين المتعارضين؟ هل هي التباين دائما؟ ام انه يمكن يكون عموم مطلق؟ ام انه، لكن القدر المتيقن ان نسبة العموم من وجه، هذا القدر المتيقن يعني هنا في محل بحثنا يا شيخ وليد، القدر المتيقن ان العموم من وجه من موارد التعارض، من موارد التزاحم، من موارد شنو؟ مسألة الاجتماع. هذا هو المحل اللي يخدمنا نسلط الضوء على خصوص مسألة شنو؟ على خصوص التعارض او التزاحم او الاجتماع، اذا كان المورد من قبيل شنو؟ عموم وخصوص من وجه. حتى أنا ما يهمني التعارض أعم يشمل العموم ويشمل غيره، هو صحيح إنه يشمل غيره، لكن ما يهمني شنو غيره لأن هذا مو بحثنا، ولا يهمني التزاحم من يشمل غيره، يشمل غير العموم من وجه، يعني شنو شيء دخيل، مو يهم، مو بحثنا، ما لازم يكون سؤال عن الموضوع، إنما سؤالكم إذا تسألون قول الاجتماع، أو أنا أسألكم خلنا أحلشكم، الاجتماع يحتمل في العنوانين اللذين اجتمع فيهما الامر والعلف، الذي احدهما مامور والاخر منهي عنه. ملخص الكلام، هذا الواحد الذي نقول عنه اجتماع الامر والنهي في واحد، الامر والنهي اجتمعا في هذا الواحد، يحتمل ان النسب بينهما يتساوي بين العنوانين، يحتمل التباين بين العنوانين، يحتمل العموم المطلق، المفروض ما يحتمل، من اللي يحتمل خصوص شنو؟ ينحصر كما احنا لعله اشرنا، قلنا ينحصر محل البحث في مسألة الاجتماع في خصوص العموم في مسألة او في نسبة العموم والخصوص من وجه. هذا ما اشرنا اليه في بحثي في عندما شرحنا عنوان المسألة في قوله اجتماع، وقلنا الاجتماع يراد به اجتماع الالتقاء الاتفاقي مو اللزومي، لهذا يخرج التساوي ويخرج كثير من الموارد اللي ينطبق، وخصوص العموم والخصوص من وجه. اذا فهمنا هذه بغض النظر عن مداخلات كثيره، نسال هذا السؤال، عموم وخصوص من وجه، هذا يصلح ان يكون تعارضا؟ يصلح ان يكون اجتماعا للامر والنهي؟ هذا سؤال. سؤال ثاني، يصلح ان يكون تزاحما؟ يصلح ان يكون اجتماعا. شوف، ما اقول يصلح ان يكون تعارضا وتزاحما، هذا محل بحثنا، وهذا خلوه في ذهنكم، مو هذا محل بحثنا، خاف تشتبهون. مو سؤالنا يصلح ان يكون تزاحما وتعارضا فرق، لا هذا مو، ليس هنا محل التفريق. نريد الان ان نفرق مسالتنا عن غيرها، مو غيرها عن غيرها. ماشي، واضح المساله؟ زين، نرجع لموضوعنا. ففرق مساله الاجتماع، اذا كان عموم من وجه يمكن ان يكون مورد من موارد العموم من وجه هو اجتماع من جهه، هو تعارض من جهة أو تزاحم من جهة، فكيف تفرق تقول هذا من مسائل الاجتماع، من مسألة الاجتماع لا ليس مسألة التعارض؟ الثمرة أين تظهر؟ تظهر الثمرة فيما لو كنت صاحب قول في مسألة الاجتماع، وحينئذ لو كنت تجوز الاجتماع، فإن كان هذا المورد من موارد الاجتماع فعليك أن تطبق عليه رأيك في مسألة الاجتماع، فأنت من القائلين بالجواز، مو تطبق عليه قواعد التعارض. أما لو كنت قائلا بالامتناع فطبق رأيك في الامتناع. أما لو أنك قلت أنه هاي المسألة ليست من مسائل الاجتماع بل من مسألة التعارض، بعد تطبق رأيك في المسألة مع الاجتماع لو تروح تجي قواعد التعارض. هل حد شفه من هناك ونعرف هاي الفرع، هذا المولد العموم والخصوص من وجه، من أي البابين حتى نطبق عليه قواعد أحد البابين؟ لا، أنا لا نطبق قواعد باب وهو من باب آخر، هذا واضح أنه خلل وليس بصحيح. فعلينا أن نفرز أنه هذا الذي أمامنا هذا المولد، الغصب لا تغصب صلي، هاي لا تغصب صلي، شو التقى وين؟ التقى عند المكلف في صلاة في أرض مغصوبة، هذا يحتمل أن يسمى تعارض، يحتمل أن يسمى تزاحم، يحتمل أنه مسألة اجتماع الأمر والنهي، فافترضوا أنكم من القائلين باجتماع الأمر والنهي، العكس بجواز، بجواز اجتماع الأمر والنهي. إذا كنا نحن نقول بجواز اجتماع الأمر والنهي صلاة هذا الإنسان صحيحة أو باطلة، يعني قصدي مع غض النظر عن الإشكال اللي أكثر مرة عندنا، يعني مفروض شو المفروض يجتمع الأمر والنهي، نظير الصلاة وين؟ والنظر إلى الأجنبية، فالمفروض صلاة صحيحة مع غض النظر عن الإشكال اللي ذكرناه أكثر مرة، مو شيء يعني يجتمع الأمر والنهي. لكن لو قلنا لا هذا باب التعارض، إذا كان باب التعارض كون عوف مسألة الاجتماع والامتناع وليس لها دخل في هذه المسألة، وإن كنت قائلا بالجواز أو الامتناع ليس له ربط في الموضوع، إنما عليك أن تلجأ إلى شنو؟ إجراء قواعد التعارض. فلو كان لا تغصب موافقا للعامة فرضا، فعلينا شو نسوي؟ أن نطرح لا تغصب ناخذ قيمه بيصلي فنعتبر صلاته صحيحة، أو بالعكس فرضا هل ناخذ الرأي الثاني؟ اشتركوا واضح شلون؟ أو أنه افترض مورد التزاحم مو مورد التعارض، إذا مورد التزاحم قدم شنو؟ قدم قواعد التزاحم، وقواعد التزاحم تقول دائما تقدم الأهم، أيهما أهم؟ افترض أن الأهم هو الصلاة، فعليك ماذا؟ أن تصلي وصلاتك صحيحة. لاحظوا أكو فرق صار، أكو فرق هنا يحتمل، إذا أخذنا بقواعد التزاحم فتقتضي كذا، أخذنا بقواعد التعارض تقتضي كذا، أخذنا بمسألة الاجتماع تقتضي كذا، نظير أي صغرى إن اختلفت الكبرى التي تدخل فيها تلك الصغرى بعد يختلف باختلاف شنو؟ الحكم الموجود في الصغرى الكبرى. واضح شلون؟ وين دخلنا انت بها عنوان؟ هذه واضحة ان شاء الله شلون الفكرة؟ فإذا نحن بحاجة ماسة إلى تمييز مورد معين، هذا المورد اللي هو مورد العموم من وجه، أنه هل هو اجتماع أو تزاحم أو تعارض. قال: من المسائل العويصة مشكلة التفرقة بين باب التعارض وباب التزاحم ثم بينهما وبين مسألة الاجتماع. يقول هم أول شيء يفرقون بين باب التعارض وباب التزاحم، هاي مشكلة، والمشكلة الأخرى بينهما سوية على حدة بجعلهما في كفة واحدة، وبين ماذا؟ مسألة الاجتماع. احنا هنا راح نسلط الضوء على مشكلة الأولى من الثانية، أحسنت بالثانية، الأولى سيأتي بحثها في محلها، إذا كانت هي حق المشكلة عويصة لها جوابها الخاص وهو بس بحث الاجتماع، عفوا بحث التعارض والتزاحم. قال: ولا بد من بيان الفرق بينهما شوف بينها، عفوا جعلها جمع، اي لتنكشف جيدا حقيقة النزاع في مسألتنا. وجه الإشكال في التفرقة أنه لا شبهة في أن من موارد التعارض بين الدليلين ما إذا كان بين دليلي الأمر والنهي عموم وخصوص من وجه، هذا مورد الإشكال، وذلك من أجل العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي، إذا الأمر تعلق بعنوان والنهي تعلق بعنوان، وكان هذان العنوانان شنو بينهما نسبة شنو؟ عموم من وجه، أي العموم من وجه شنو؟ من وجه إيش مكتوب؟ من وجه الذي يقع بين عنوان المأمور به وعنوان المنهي عنه، بينما أن التزاحم بين الوجوب والحرمة من موارده أيضا شنو؟ تزاحم من موارده العموم الواجب، ومسألتنا هم من موارد تنحصر مو من تنحصر في العموم من وجه، والتعارض من موارد العموم من وجه، فصار العموم من وجه مجمعا بين المسائل الثلاثة. شوف، بينما أن التزاحم بين الوجوب والحرمة من موارده أيضا العموم من وجه بين الأمر والنهي من هذه الجهة، وكذلك مسألة الاجتماع موردها منحصر، هاي مو من موردها منحصر فيما إذا كان بين عنواني المأمور به والمنهي عنه عموم من وجه. نعم، فيتضح أنه يعني العموم من وجه مورد واحد، وهو مورد العموم من وجه بين متعلقي الأمر والنهي، هذا مورد واحد، يصح أن يكون موردا للتعارض وموردا لباب التزاحم وموردا علما لمسألة الاجتماع، فما المائز والفارق؟ فنقول إن العموم من وجه إنما يفرض بين متعلقي الأمر والنهي. متى يفرض؟ فيما إذا كان العنوانان كعنوان الصلاة والغصب مثلا يلتقيان في فعل واحد، وهو هذا عين معنى شنو؟ عموم من وجه، هو فكرة العموم من وجه، هو هذا العموم من وجه، يعني هناك محل التقاء بين العنوانين. زين، سواء كان العنوان عنوان الصلاة والغصب مثلا كل واحد منهما بالنسبة إلى الفعل يعني الفرد الذي التقيا فيه من قبيل العنوان، من قبيل متعلق بكان، من قبيل العنوان ومعنونه، أو من قبيل الكلي وفرده، وهذا بديهي. يقول القدر المتيقن في مسألة يعني القدر المتيقن من مورد الاجتماع هو يا مورد اللي هو العموم من وجه، القدر المتيقن من فكرة العموم من وجه أنه هناك عنوان وعنوان آخر يلتقيان وين؟ في فرد واحد. هنا لا موعدنا فرد، عندنا فعل، يعني هو بالنتيجة فعل، هناك عنوان مأمور به عنوان منهي عنه، هناك فعل واحد هو مجمع، هو مأمور به لأنه كذا من مصادق كذا، وهو منهي عنه لأنه من مصادق الآخر الثاني. يقول المصنف لنا حكاية حتى تفيدك في بحث تعدد العنوان وتعدد المعنون، أطلقها الآن حتى أنه بعدين يقول لك أنا نوهت إليها. المسألة ذكرها مسألة جيت البحث عنها مفصل لكن نشير إليها إشارة. يقول بالنتيجة هناك عنوانين يتقيان وين؟ في فعل واحد أو فرد واحد. يقول هذا الفعل الواحد مجمع العنوانين لا يفرق فيه بين أن يكون انطباق هذا العنوان عليه أو هذا انطباق هذا العنوان عليه من باب انطباق الكلي وفرده، أو من باب انطباق العنوان ومعنونه. أقول شنو الفرق؟ يقول الفرق أنه إذا كان الكلي وفرده فحقيقة العنوان نفس حقيقة شنو؟ نفس حقيقة المعنون. فالإنسان حيوان ناطق، ومعنى الإنسان حيوان ناطق يعني هذا عندما يلتقي، عندما يكون انطباق الإنسان على زيد، زيد هو ما هو ما هي حقيقته مع غض النظر عن عوارضه ومشخصاته. أنت زيد أبعد عنه مشخصاته وأبعد عن عوارضه الأخرى العامة، شبقى بزيد يبقى حيوان ناطق، والحيوان الناطق هو الكل الذي ينطبق على زيد. فبالنتيجة لهذا هم يقولون أن الجزئي هو عين الكل والكل هو عين الجزئي بهذا المعنى، بمعنى أنه في الحقيقة الفرد هو نفس حقيقة الكل، نفس حقيقته من نفس حقيقة، لأنك ما هو الكل حيوان ناطق، والفرد هو أيضا حيوان ناطق لمشخصه، حقيقته أقول له حقيقته حيوان ناطق، أما هاي مشخصات حقيقته لو مو حقيقته زيد مشخصاته حقيقته لو لا. فإذا تستطيع أن تقول بملء الفم أن حقيقة الفرد هو حقيقة الكل، وحقيقة الكل هي حقيقة الفرد، شايف صحيحة لو باطلة. أما إن واحد فيكم يشكل عليه يقول لا مو الفرد شو اسمه هذا جزئي في مشخصات، أقول لك لا، إحنا نتكلم عن الحقيقة ما نتكلم عن غير الحقيقة. نعم حقيقة زيد هي شنو؟ هي حيوان ناطق، والكل هو أيضا حيوان ناطق، فاتحدا وين؟ اتحد اتحاد التام بالحقيقة، عبر عنه بالحمل الأولي. واضح شلون؟ مثال آخر أن يكون لا علاقة الكل مع الجزئي علاقة الانطباق فقط، وليست علاقة الاتحاد بالحقائق، علاقة انطباق لا علاقة الاتحاد بالحقائق، بل قد يقال أن هناك تباين بينهما بالحقيقة، هاي مشكلة. فالحرف الكلي، نعم الحرف الكلي أو الجزئي، نأخذ مثال الجزئي الجزء كمفهوم تعرفون تعرفه مو هو شنو الذي لا ينطبق على كثيرين بل ينطبق فرضا على واحد منشي زين الجزء الجزئي ما هو مصداقه تقول مصداق زيد اقول لك زيد زيد جزئي زين زيد جزئي فينطبق صحيح على كم واحد على واحد لكن الجزئي كمفهوم مفهوم الجزئي هو كلي او ليس بكلي حقيقته انه كلي في الحقيقة لانه الجزئي كمفهوم هو مفهوم كلي كسائر المفاهيم واضح مفهوم الجزئي هو مفهوم كلي ليش لانه يعني بلحظ بما هو مفهوم لان هذا يقال ان تعرف الجزئي تقول الجزئي كل مفهوم ينطبق على واحد فقط اقول لك من مصادقه الكعبة المشرف تقول نعم من مصادقه زيت تقول نعم من مصادقه من مصادقه اجيب لك ملايين المصادق وكل شيء تقول انت نعم نعم شايف انها صار كل جزئي كل بس يا معنى بمعنى انه كمفهوم هو شنو هو ينطبق على كثيرين نعم هو كمصداق بلحاظ تمام بلحاظ انه مصداقه هو اكيد مصداق الذي ينطبق عليه واحد لكن هو كمفهوم به هذه الساعة الحرف ايضا وقع الاشتباه عند الاصولي بهذا المعنى الحرف اذا تذكرون يقولون الحرف شنو الحرف هو ذلك الوجود الرابط اقول لهم يعني الحرف يمكن تصوره بنفسه يقول لا يمكن تصوره بنفسه اقول لهم مثل ايش يقولون مثل في عند قولك زيد في الدار فهاي في ظرفية الدار لزيد فهو ظرفية خاصة لو عامة خاصة فلا يمكن تصور هذه الظرفية إلا بتصور زيد والدار أقولهم بس أكو كلامكم غريب أي غرابة في كلامنا أنتم تقولون أن الحرف لا يتصور في نفسه بينما أنتم تعرفون الحرف تعريفا متصور واضح تقولون الحرف هو شنو هو ذلك الوجود الرابط الذي كذا هذا مو تعريف هذا تعريف واضح لو في نفسه أو لا بعبارة مختصرة مفهوم الحرف مفهوم اسمي لو حرفي انتم مفهوم الحرف ومفهوم اسمي مصداقه هو مصداق شنو مصداق حرفي واضح شلون فمن هنا يقال هذا علاقة الكل والجزء ليست علاقة الحقيقة الواحدة فما مختلفين بالحقائق يقول له انا انطبق عليك رأيتم هذا التحاور الذي قد يقع بين الحرف كمفهوم والحرف كمصداق يمكن للحرف كمفهوم أن يقول للحرف كمصداق أنا أنطبق عليك ولست منك ولا أنت مني فأنا أنا وأنت نتباين بالحقائق يقول ليش يقول لأنني أنا اسمي وأنت معنى حرفي أنا وجود مستقل وأنت وجود رابط ومع هذا أنا أنطبق عليك وهذا من هالقبيل أمثلة كثيرة تقول مثلا المجمل ما هو المجمل تقول للأصولي أي شيء هو المجمل يقول لك المجمل هو اللفظ غير واضح الدلالة تقول له مثل ماذا يقول لك مثل قوله تعالى مثلا حرمت عليكم أمهاتكم أخذنا هذا المثال للمجمل تذكرونه ففي إجمال ما بين وجه الإجمال بس إجمال واضح المفروض فلاحظوا أن المجمل ينطبق على قوله تعالى حرمت كذا زين المجمل في نفسه مجمل المجمل مجمل أم واضح لو كان حقا مجملا لما استطعنا توضيحه لكنه كمفهوم هو شنو هو ليس بمجمل هو مفهومه مبين لكن مصداقه مجمل بالنتيجة أنا لست بصدد الكلام عن هذا الموضوع يعني لست بصدد الإطالة في هذا الموضوع المصنف إنما حرص على ذكر هذه العبارة البسيطة التي فيها معنى عميق ذكرها لكي شنو لكي يستعين بها ويهيئ ذهنك إلى بحث تعدد العنوان والمعنون لأنه هناك سيركز في حل مشكلة تعدد العنوان والمعنون سيعتمد الحل على هالفكرة على التفريق بين انطباق الكلي على فرده وانطباق العنوان على معنونه واضح؟ يفرق يقول هذا فرد لو معنون هذا معنون لذاك لو فرد من أفراد ذاك إذا كان فردا فهم حقيقة واحدة وإن كان عنوانا فلا نشترط الحقيقة الواحدة بل ربما تحصل التباين بين الحقائق إذا كان لديك نقاش في هذا الموضوع فليؤجل وين هناك في بحث اجتماع في بحث تعدد العنوان والمعنون وإذا فهمت فهم الناقص هذا ما نستطيع أن نفهمك به الآن ولكن سيأتي التوسع هناك واضح إذا أردنا نشرح العبارة بهذا المعنى الضيق هو بهذا التفسير. لهذا يقول سواء كان العنوان بالنسبة إلى الفعل من قبيل العنوان ومعنونه مثل الحرف انطباق الحرف على هذا الحرف الجزئي أو من قبيل الكلي وفردي وهذا بعد الإنسان اللي هو الحيوان ناطق على زيد. بالنتيجة يقول ماكو فرق. شوف نص نص سطر هو شرحها بس هو هنا هذا النص سطر بعدين هو نفس المصنف راح يوضح لك صفحتين ما يقارب هذا النص سطر راح يحكي عليه صفحتين ويجيب أمثلة ويحشد ويرجع لي هنا على قولة أهلنا مجي. قال ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه على نحوين. مستعدين للدخول في المطلب الآن لو تعبانين على قولة. يقول الآن المصنف احنا لدينا فرض الكلام عنوان وعنوان آخر واجتمعا في مصداق. هسه هذا المصداق فرد لو معنون ليس محل بحثنا ومو مهم عند المصنف. يقول سواء كان كذا أو كذا مو مشكلة. بالنتيجة اجتمعا في فعل غصب صلاة اجتمعا في فعل زيد في صلاته التي هي في أرض المقصوبة فهي غصب وصلاة. السؤال المهم هل هذا اجتماع للأمر والنهي أم أنه تعارض؟ هل هذا اجتماع للأمر والنهي أم أنه تزاحم؟ هذا هو السؤال الأول أجب عنه أيها الشيخ. يقول الشيخ المظفر لكي أجيب عن هذا السؤال لابد أن نلاحظ هذا المسألة. العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب هو عام مو صحيح بعموم حتى ينطبق على هذا الفرد وعلى غيره. صلي يشمل هذه الصلاة والصلاة الأخرى وانت طبقتها عليما على هاي الصلاة يا صلاة في الأرض المقصوبة اغصب لا تغصب لا تغصب بعموم ينطبق على لا تغصب هنا ولا تغصب هناك انت وين طبقتها علىها. فإذا اكو عموم وين موجود في متعلق الخطاب متعلق الحكم. يلا هذا العموم يقول المصنف على نحوين. النحو الأول سمه العموم الاستغراقي وأخذنا العموم الاستغراقي في محله. ذلك العموم الذي يستغرق الأفراد فردا فردا بحيث يلاحظ كل فرد كأنه هو محل الحكم فيقول لك أكرم كل العلماء. هذا اللي يقول كل العلماء ويكون عمومه عموما استغراقيا لاحظ العلماء واحدا واحدا كأنه لاحظهم واحدا واحدا وصب الحكم عليهم جميعا ولهذا لا يرضى أن تكرم بعضهم دون بعض. واضح؟ لأنه قال لك أكرم كل العلماء. هذا النحو. نحو آخر عموم بدلي. العموم البدلي لا هو وين قال لك هناك أشكلنا على العموم البدلي قلنا هو أقرب ما يكون للإطلاق من العموم لكن لسنا بصدد يعني هذا الكلام من هذه الجهة. الكلام من جهة شو المعنى مثلا يقال لك مثلا اعتق رقبتين إذا كان فيه عموم والآن ليش قدمت هاي المقدمة حتى لا تشكل عليه تقول هذا مو عموم الإطلاق ثم يضربون مثال العموم بهذا المثال فمثل الرقبة يراد من الامتثال بمن بالطبيعة التي يتحقق بمن بأي فرد. واضح شلون؟ ليش سميتوا عموم؟ جاوبنا علينا قلنا العموم عموم بدلية وعموم تطبيق ولا ما بعموم هو ينطبق على فرد واحد. إذا فهمتم هذا إجمالا المفروض فاهمين بحث العموم. إذا فهمتم هذا أن هناك عموم بدلي وهناك عموم استغراقي في العموم البدلي تلاحظ الأفراد واحدا واحدا أو لا؟ ها؟ أحسنتم لا تلاحظ بل تلاحظ الطبيعة. تلاحظ الطبيعة اعتق رقبة أنا اللي اعتق رقبة شنو؟ طبيعة الرقبة اللي هي المملوكة أنت تعتق. أما لحاظ خصوصيات المملوك هذا لحاظ الرقبة خصوصيات الرقبة المفروض لم تلاحظ وين؟ لم تلاحظ في العموم البدلي. أما في العموم الاستغراقي المفروض لوحظت الخصوصيات. عندما يقال لك أكرم كل العلماء المفروض أنه لاحظ العالم 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 الفلاني العالم الفلاني حتى أنه صدر الحكم علما للجميع. هذا فرق مهم فنستطيع أن نلخص الفرق هذا بأن نقول هكذا في العموم الاستغراقي تلاحظ خصوصيات الأفراد في العموم البدلي لا تلاحظ الخصوصيات بل تلاحظ الطبيعة. هاي مقدمة أولى. إذا فرغنا منها نأتي أو نذهب إلى المقدمة الثانية. المقدمة الثانية أنه من حالات التعارض المهمة من حالات التعارض أن يحصل التكاذب في الدلالة الالتزامية. لا ينحصر التعارض والتكاذب بين الأدلة، لا ينحصر في الدلالة المطابقية كما ربما يتوهم. لا، الدلالة الالتزامية أيضا من محققات التعارض أيضا، ولست بصرف ضرب المثال، إنما لو كان هذا العنوان له دلالة التزامية على نفي، له نوع دلالة التزامية وهذا له دلالة التزامية أو بالمطابقة، يعني ينشأ التكاذب من دلالتهم الالتزامية، لو كان نشوء التكاذب من دلالتهم الالتزامية هذا يصنع تعارضا، يصنع تعارضا وتكاذبا بين الأدلة. لهذا لابد شنو؟ لابد من رفع التعارض. إذا كان هناك نوع من أنه بالدلالة المطابقية ماكو مشكلة، لكن بدلالته الالتزامية تحصل شنو؟ تحصل المشكلة. ما أدري، نحتاج نضرب مثال، لعله مثل هذا المثال المشهور أنه إذا خفي الجدران فقصر، إذا خفي الأذان فقصر، إذا خفي الجدران فقصر، دلالته الالتزامية أنه إذا لم يخف الجدران فلا تقصر حتى وإن خفي مثلا كذا الأذان، والعكس بالعكس. فهذا مثال، مثال علم لخصوصية الدلالة الالتزامية المتنافية. واضح؟ لفهم هاي مسألة، كنت تفهم إنه مرات دلالة التزامية تسمع المشكلة بين دليلين. واضح؟ هاي المقدمة الثانية انتهينا منها. المقدمة الثالثة، طبعا هذا بحث يأتي بحث التعارض، هم لا تستعجلوا. المقدمة الثالثة، الأولى، المقدمة الأولى أن العموم الاستغراقي يلاحظ شنو؟ خصوصيات الأفراد، والعموم البدلي لا يلاحظ خصوصيات الأفراد. الملاحظة الثانية، المقدمة الثانية، أن أن التعارض من موارده المهمة أن يحدث التكاذب في مرحلة الدلالة الالتزامية. المقدمة الثالثة، أنه إذا لوحظت خصوصية الأفراد، إذا لوحظت خصوصية الأفراد وصب الحكم على الفرد الملاحظ خصوصيته، فهذا يعني بالدلالة الالتزامية أن هذا الموضوع لا يحكم بحكم آخر مضاد. يعني عندما يقال أكرم كل العلماء وفق المقدمة الأولى، وفق المقدمة الأولى أكرم كل العلماء، زيد من العلماء، عمرو من العلماء، شيخ وليد، عمر، يكرم أو لا يكرم؟ مو يعني شيخ وليد، أكرم كل العلماء، أكرم كل العلماء يوم ما شهور ذي بعد فأكرم كل العلماء، زيد حال حاجنه واحد من العلماء، فزيد الحكم يشمله أو لا يشمله؟ أكيد يشمله. زين، ما الفرق بين شمول زيد لأكرم العلماء إذا كان أكرم العلماء بنحو الاستغراقي أو بنحو البدلي؟ شنو الفرق؟ سيدنا شنو الفرق؟ إذا كان بنحو البدلي لم تلاحظ خصوصية زيد، إنما زيد حال عمر ماكو، ما لم يلحظ أصلا، الذي يلحظ هو العلماء كالطبيعة. أما بالاستغراقي لا، لوحظ زيد، لوحظت خصوصية زيد، لوحظت خصوصية عمر، وهذه هي وفق المقدمة الأولى اللي نساها شيخ وليد. واضح شلون؟ المقدمة الأولى أن العموم الاستغراقي شو يسوي؟ يلاحظ خصوصيات الأفراد. العموم البدلي شنو؟ لا يلاحظ خصوصيات الأفراد. فزيد إذا كان عموم أكرم العلماء، إذا كان بعموم بغض النظر عن الأمثلة الرجاء، ففي مثل أكرم العلماء أو أكرم كل العلماء، أكرم العلماء إذا كان فيه عموم استغراقي لوحظت خصوصية زيد، المفروض لوحظت. إذا لوحظت خصوصية زيد فمن خصوص، يعني إذا لوحظ زيد كفر، إذا لوحظ زيد كفر فالحكم بالإكرام يجب، يعني تذكرون بلحظة العموم الاستغراقي شو يقولون؟ يقولون معنى العموم الاستغراقي أن الحكم كأنه ينحل بعدد الأفراد، يجب إكرام عمر، يجب إكرام زيد، يجب إكرام كذا، جمعوها قالوا أكرم العلماء. تذكرون بحث العموم الاستغراقي هكذا، قلنا أن العموم الاستغراقي يرجع بالنتيجة إلى عمومات، إلى أحكام متجزئة بعدد الأفراد مثلا. فإذا سلمتم بهذه، إذن فأكو حكم ولو مستفطن ولو كذا أنه يجب إكرام منه زيد بالخصوص مثلا. إذا يجب إكرام زيد بالخصوص، هناك دلالة التزامية تنشأ من هذا، يجب إكرام زيد، إذن لا يحرم إكرامه. هاي واضح أن الحكم إذا انصب، فأي حكم مضاد هذا ينتفي بالدلالة التزامية، فشو المعنى يجب إكرامه؟ إذا حرمة إكرام أكيد مم أو عدم إكرام أكيد مرفوع يعني، واضح؟ وهذا معنى خصوصيته. كل حكم إذا أجى ينفي بالدلالة الالتزامية الحكم المضاد، هو يحتاج له دليل، هو نفذ يعني. أنا أقول لك يجب يعني الحرام مرفوع، من أقول لك يحرم يعني الوجوب مثابت، مبينة واضح. كل حكم من يجي ها تيجي ويا دلالة الالتزامية شو تقول؟ تقول أي حكم ما يضبط بهذا الحكم فمرفوع هذاك، واضح. عندما قال يحرم الزنا فوجوب الزنا بعد محتمل، منو اللي طرد وجوب الزنا؟ طرده وجوب الزنا الذي طرده نفس قولنا يحرم الزنا، ما يحتاج أن نجيب دليل، يقول هذا بل في الدلالة الالتزامية، وإذا وجب كذا إذا حرم الزنا فالوجوب مرتفع وراح. هذا دلالة الالتزامية، دلالة الالتزامية واضحة جدا لعلها تكون أقوى من المضادقية، هذه واضحة. إذا وصلنا لهالمرحلة، وصلنا لمرحلة أن كل حكم الفرد، هاي ما نحكي حكم المتعلق بالأفراد، الملاحظة الذي لوحظت فيه الخصوصية، يلا الحكم الذي انصب على الفرد أو الذي لوحظت فيه خصوصية الفرد يدل بالدلالة الالتزامية على نفي الحكم المضاد مثلا، نقول لك صحيح، يقول اجمع هاي المقدمات الثلاثة. فبوفق هذه المقدمات الثلاثة يكون العموم الاستغراقي في كل عموم استغراقي ها يؤخذ دائما شنو؟ يؤخذ وفق المقدمة الأولى أنه يؤخذ خصوصيات الأفراد، وإذا أخذت خصوصية الأفراد فهناك دلالة التزامية على ماذا؟ على نفي الحكم المقابل المضاد. وهذا يعني أنه إذا وجد حكم مضاد سوف ينشأ شنو؟ تعارض، لأن الحكم المضاد منه. أوضح بالمثال، هاي شوي ما وضحت، أوضح بالمثال. مثلا إذا قلنا أن نصلي ولا تقصد من قبيل شنو؟ من قبيل العموم الاستغراق، صلي او تجب كل صلاة مثلا ويحرم كل غصب، اذا قلنا انه من قبيل العموم الاستغراقي فصلاة زيد هاي الخصوصية لوحظت في تجب كل صلاة او لم تلاحظ؟ المفروض تلاحظ اذا كان العموم شنو استغراق. شنو معنى انا اذا زيد وصليت صلاتي واجبة؟ واجبة صلاتي أنا واجبة، إذا وجبت صلاتي أكو دلالة التزامية شنو هنا موجودة؟ الصلاة غير محرمة، صلاتي هذه غير محرمة أكيد. منين استمد أن صلاتي غير محرمة؟ من نفسي تجب الصلاة أو تجب كل صلاتي. جيد، حافظوا على الدلالة التزامية، خلوها بذهنكم. أكو دلالة التزامية تقول صلاتي أنا ليست بحرام أبدا، استفدتها من أي شيء؟ من نفس قولي كل صلاة واجبة أو يجي شنو أو تجب الصلاة؟ يجي يا هو يجي دليل آخر شي يقول؟ يقول يحرم كل غصب. نقول له أنت يا كل غصب أنت استغراقي لو شو اسمه بدلي، يقول أنا عموم استغراقي. نقول له أنا عموم استغراقي أنت شامل لغصب زيد هذا المكان بمن غصبه؟ بصلاتي غصبه بمن؟ بصلاتي. فيقول نعم أنا شامل له. يقول له إذا أنت شامل له فيحرم تحرم الصلاة هنا. إذا كانت تحرم الصلاة وقبل شوية الدلالة الالتزامية ماذا قالت؟ قالت لا تحرم الصلاة، فينشأ التكاذب بين الدليلين، راح يصير تكاذب، والتكاذب هل هو تعارض أو تزاحم أو اجتماع؟ أحسن، ينشأ التعارض. إذن فيقول المصلي حتى تعرف أن هذا المورد من موارد التعارض أو من غيره ابحث أن العموم استغراقي أو بدلي، فإن ثبت لك أن العموم استغراقي فهو من باب شنو؟ من باب التعارض. وإن ثبت غير ذلك نعم إذن وقت نقرأ، سنقرأ المقدار. أنا مو هذا مشكلة، هذا مبحث مترابط، إذا ما كملنا اليوم لازم نعيد كله، إذا ما بيحيل الإعادة. قال ولكن العنوان المأخوذ في متعلق الخطاب من جهة عمومه يكون على نحوين، أولا أن يكون ملحوظا في الخطاب، ثانيا في هذا اشتمينا عموم استغراقي على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات، فيكون هذا العموم شاملا في سعته حتى لمن؟ حتى لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم عليه بالحكم الآخر اللي هو يا هو ما في عبارة واضحة ولا ما واضحة؟ أعيدها شنو سافر صورت وياي أنتم؟ أولا راح أعيد أن يكون يا هو ليكون العنوان مثل تجب الصلاة، هذا تجب الصلاة يكون الوجوب ملحوظا هذا العنوان في الخطاب، ثانيا وين؟ في مصادقه. مصاديق الصلاة، هاي الصلاة وذيك الصلاة وذيك الصلاة، فيكون العموم سمنا عموم استغراق. فالحكم بعد ما علم أي من إجى الحكم إجى على الأفراد. إذا شمل صلاة زيد الغصبية لو ما شملها شمله، شوف يكون ملحوظا يعني العنوان في الخطاب يعني في الحكم. ثانيا في مصاديقه على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات، فصلاة زيد الغصبية يشملها أنها ماذا؟ أنها واجبة. زين، فإذا كانت واجبة دلالتها الإلزامية شنو؟ لا تحرم. زين، حافظوا على لا تحرم. قال فيكون يعني الخطاب الظاهر شاملا في سعته لموضع الالتقاء مع العنوان المحكوم عليه بالحكم الآخر. يا هو العنوان المحكوم عليه بالحكم الآخر، الصلاة حكم عليها بعنوان آخر وهو عنوان شنو؟ الغصب. هذه الصلاة وهي مأمور بها لكنها أصبحت الآن مصداقا لعنوان بعنوان الغصب. ففي قوله تجب الصلاة يشمل الصلاة الغصبية ولا يشملها، وإن كانت متداخلة بعنوان آخر لكن يشملها. فيعد في حكم، فيعد هذا الموضع يا مولانا، يعد هذا الموضع في حكم المتعرف، لا يعد في حكم المتعرف في حكم خصوص موضع الالتقاء، لا مو يعد الموضوع، يعد الخطاب في حكم المتعرف لحكم خصوصي موضع الالتقاء. فكأنه الخطاب تجب الصلاة كأنه يتعرف ويثبت حتى المن لموضع الالتقاء. ذكرت قبل قليل أن الاستغراق ينحل إلى وجوب واحد أو وجوبات متعددة، وجوبات متعددة. فإذا وجوبات متعددة أقول له يعني تجب صلاة عمر، تجب صلاة بكر، تجب صلاة من؟ زيد. وزيد وين يصلي؟ فإذا صلاة زيد المقصوبة تعرف لها لكم ولم تعرف لها، قال واجب ولا محرمة؟ أحسنتم. خل شوف يقول فيعد في حكم المتعرض لحكم خصوص موضع الالتقاء، ولو من جهة كون موضع الالتقاء متوقع الحدوث على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه. فهو إذن بالنتيجة الخطاب يتعرض لصلاة عمرو ويتعرض لصلاة زيد التي هي غصبية. يقول ليش يتعرض لها؟ يقول ما شوف، بما أن عموم استغراق فيشمل شنو؟ يشمل الجميع، وهو حتى المولى قاصدك عموم استغراقي. ليش يقصد عموم استغراقي؟ حتى شنو؟ حتى في بعض المواضع التي انت ما تتوقع ان الحكم شامل لها هو ينص عليها، واضح شلون؟ ففرق بين ان اقول لك اكرم عالما او اكرم كذا، وبين ان اقول لك اكرم كل العلماء، كل علماء النجف اكرمهم. يقول لي حتى زي كل علماء النجف، هذا شنو معناه؟ اريد ان انبه انه لا يخرج فرق. عندما ألح عليك أقول لك أكرم كل علماء النجف، تقول لي حتى زي؟ أقول لك يا أخي أنا استفيد أحد؟ أنا لاحظ، أنا من قلت لك كل لاحظتهم كلهم ترى أذكى منك، أنا لاحظت الجميع، لهذا طبيت الحكم. فشي يقول؟ يقول هو المولى ربما من عندما ذكر العموم الاستغراقي يريد أن ينبه أنه لا يخرج فرد، وأنه حتى ما تتوهم أنت أنه خارج هو يشمله أو لا يشمله. لهذا قال ولو من جهتك ولموضع الالتقاء متوقع الحدوث هذا يحدث على وجه يكون من شأنه أن ينبه عليه المتكلم في خطابه، فيكون أخذ العنوان على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات لمن لهذا الغرض من التنبيه ونحوه. ولا نضايقك أن تسمي مثل هذا العموم الاستغراق كما صنع بعضهم. والمقصود أن العنوان إذا أخذ في الخطاب على وجه يسع جميع الأفراد بما لها من الكثرات والمميزات يكون بالنتيجة في حكم ماذا؟ في حكم المتعرض لحكم كل فرد من أفراده، فيكون بالنتيجة نافيا، هاي الحكاية نافيا بالدلالة الالتزامية لكل حكم مناف لمن؟ لحكمه. فالصلاة بالأرض المقصوبة في قولك تجب كل صلاة، تكون واجبة أو لا؟ هل تكون محرمة؟ جواب لا يمكن أن تكون محرمة، هاي استفادة عدم التحريم بالدلالة المطابقية بالالتزامية. بالالتزامية زين، هاي حافظوا عليها. قال ثانيا أن يكون العنوان لا ملحوظا في الخطاب ثانيا في مطلق الوجود. طبيعي يريد منك هذا العموم سميناه شنو؟ بدلي. شوف المضاف الى طبيعة العنوان من دون ملاحظة كونه على وجه يسع جميع الافراد اي لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الامر بوجود الطبيعة، فحينئذ اكو دلالات التزامية او ماكو دلالات التزامية؟ واضح الجواب؟ هنا ماكو دلالات التزامية حسب الفرض، حسب كلام المصنف، دعونا من المداخلات ومن النقاشات، حسب كلام المصنف اذا ماكو دلالات التزامية. عندما يقال لك أكرم العلماء أو عالما، هذا إذا كان عموم بدري فماذا يعني؟ يعني المطلوب منك إكرام عالم، ولكن هذا العالم بالخصوص أنه أكو اكو حكم اخر ينافيه او لا ينافيه، احنا ننفي هذا الحكم الاخر او ما ننفيه، تعرضنا لهذا ام لم نتعرض؟ قلت لم نتعرض، ليس كلامنا. لهذا لو فرضنا، قال لو فرضنا انه تجب الصلاه كان عموما بدليا، فهل يتعرض الى ان صلاه زيد في الارض المقصوبه ليست بحرام؟ يتعرض لها حسب الفرض، لا يتعرض لها لانه ما بدلاله التزاميه، فيمكن اجتماع حينئذ ان تكون صلاه زيد واجبه ومحرمه من جهه اخرى. يعني هل هو باب تعارض ام لا؟ ليس باب تعارض، فيحتمل تزاحم، يحتمل مساله اجتماع، يمكن هو ما يمكن بعد، يمكن خاصه على القائد الجواز، ممكن خاصه على بحث التزاحم، ممكن تزاحم. شو يقول؟ الواحد منهم فعله والاخر ليس بفعله، ما ادري واضح هذه. شوف شو يقول، يقول على وجه اي لم تلحظ فيه الكثرات والمميزات في مقام الامر بوجود الطبيعه ولا في مقام النهي عن وجود الطبيعه الاخرى، فيكون المطلوب في الامر والمنهي عنه ماذا؟ صرف وجود الطبيعه، ولنسمي مثل هذا العموم عموم بدلي. فان كان العنوان بالنتيجه هاي يصف، فان كان العنوان ماخوذا في الخطاب على النحو الاول اللي هو الاستغراقي، فان موضع الالتقاء يكون العام حجه فيه كسائر الافراد الاخرى. واضح العام سيكون حجه فيه، لكن ماذا سيفعل؟ سينفي، بمعنى ان يكون متعرضا بالدلاله الالتزاميه لنفي اي حكم اخر منافي للحكم العام بالنسبه الى الافراد وخصوصيات المصادق. وفي هذه الصوره لابد ان يقع ماذا؟ التكاذب، لان انت تقول هي مو حرام، بينما في اخر يقول هي حرام، راح يصير تكاذب اكيد، وهي لو حرام لو مو حرام، يكون مورد من موارد شنو؟ من موارد التعارض بين دليلي الامر والنهي في المقام الجعلي والتشريع. شوف اذا فهو تعارض وليس تزاحم، لان التعارض وين يقع؟ في مقام الجعل والتشريع، لانهما يتكاذبان بالنسبه الى موضع الالتقاء من جهه الدلاله الالتزاميه في كل منهما على نفي الحكم الاخر بالنسبه الى موضع الالتقاء. نعم نكمل لو تعبت هاي نخلص الوقت.